بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إنني في البداية وبعد الترحيب بكم جميعا أبارك لكم ولجميع المسلمين حلول هذه الذكرى العطرة والطيبة والعزيزة، ذكرى ولادة خاتم النبيين وسيد المرسلين رسولنا الأكرم وإمامنا الأعظم أبي القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما أبارك لكم ولجميع المسلمين ذكرى ولادة حفيده الكبير والعظيم الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، والذكرى 33 لانتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران بقيادة حفيد رسول الله الإمام الخميني قدس سره. هذا النبي الكريم والقائد العظيم، أعني رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، استطاع أن يصنع أمة عظيمة وحضارة كبرى، ولكن من أي شيء؟ وهو الذي انطلق وقام وبعث وجاهد في جزيرة العرب، شبه الجزيرة العربية، من شعب كان يسوده الجهل والأمية والجاهلية والخرافات وعبادة الأوثان والأصنام والتمزق والتفرق والعصبيات القبلية والعشائرية والعائلية والاقتتال وغياب أي جامع مركزي من دين أو قضية أو قيادة أو مشروع أو ثقافة، يعني من لا شيء، بل من دون لا شيء، من الواقع السيء المنحط فكريا ودينيا وأخلاقيا وإنسانيا إلى الحد الذي كان يئد فيه الأب ابنته فقط لأنها أنثى. استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصنع أمة، وهذه هي المعجزة، أمة مؤمنة، أمة أخلاق، أمة قيم، أمة حضارة، أمة استطاعت أيضا أن تدخل التاريخ من بابه الواسع وخلال عقود قليلة، أمة كان لها وما زال تاريخها وحضورها وتأثيرها في العالم، في الماضي والحاضر والمستقبل. الرجل الواحد أصبح اليوم أمة تتجاوز 1,200,000,000 مسلم، كلهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. ومعجزة النبي الكبرى والتي استطاع بها أن يصنع هذه الأمة وأن يوجد هذا التحول، وهذه المعجزة التي يمكن اللجوء إليها واللوذ بها والاستعانة بها لإيقاظ أمة من جديد، لاستنهاض الأمة من جديد، لقيام الأمة من جديد، لإحداث ذلك التحول الفكري والإيماني والعقائدي والاجتماعي والروحي والمعنوي والعلمي والتربوي والثقافي في أمة من جديد، هو كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القرآن الكريم. هذا القرآن المعجزة الخالدة، هو معجزة بحد ذاته ببلاغته ومضمونه، يعني كما نقول في هذه الأيام شكلا ومضمونا، وهو الذي نزل على قلب نبي أمي في مجتمع أمي. ومعجزة هذا القرآن أيضا لجهة استمراره في التحدي طوال كل هذه القرون للعالم كله، للبشرية كلها، أن يأتوا بمثله. والنبي كان نبي التحدي، وهذا الكتاب كان كتاب التحدي الفكري والعلمي والعقائدي والبلاغي والمضموني على كل صعيد. وهذه المعجزة مستمرة إلى اليوم. اليوم أيضا هذا القرآن تنطق آياته وتقول لكل العالم. وفي هذا الزمن الذي شهدنا فيه بعد قرون تطورا علميا وثقافيا وفكريا وفلسفيا وحضاريا هائلا، فليجتمع العالم، مفكروه، فلاسفته، مثقفوه، منظروه، وبلغاؤه وأدباؤه، وليأتوا بمثل هذا القرآن. هذا التحدي ما زال قائما إلى اليوم. وأيضا معجزة إلهية واضحة لجهة صيانة هذا القرآن، صيانة آياته وسوره وكلماته وحروفه من أي نقصان أو زيادة أو تحريف أو تزوير، مع وجود طوال التاريخ، مع وجود كل الدواعي والدوافع لأن يأتي من يزيد ومن ينقص ومن يحرف ومن يزور، كل الدواعي والدوافع موجودة ومتوفرة في الدائرة الإسلامية وخارج الدائرة الإسلامية. ولكن بعد 1400 سنة أن يصل إلى جيلنا وإلى أجيالنا الحاضرة هذا القرآن بما بين دفتيه، مصونا مصانا محفوظا من أي زيادة أو نقصان أو تحريف أو تزوير، أليست هذه معجزة إلهية واضحة العيان؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا وعد الله، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. وأساس هذا القرآن وهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله يا إخواني ويا أخواتي هو الدعوة إلى التوحيد وإلى الوحدة، إلى توحيد الخالق وإلى الوحدة بين المخلوقين، بين الناس، بين عباد الخالق الواحد الذين يجمعهم أنهم خلق الله سبحانه وتعالى. فالناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذا هو خطاب ديننا والتزامنا. ومن هنا أدخل في بداية الكلمة إلى العنوان الأول من حديثي الذي أتناول فيه باختصار شديد لأبقي وقتا لبقية العناوين، موضوع الوحدة الإسلامية ومشروع الوحدة الإسلامية. ولكن في هذا الزمن الذي اشتدت فيه الفتن والمحن يجب أن ألفت إلى الملاحظة التالية للعلماء، للقادة، للسياسيين، لأهل الفكر، للناس عموما، لكل حريص على الحق وعلى الحقيقة وعلى شعبه وعلى دينه وعلى أمته وعلى دنياه وعلى آخرته في هذا الزمن أكثر من أي زمن مضى، يجب أن ننتبه إلى مسألة، وهي التثبت من المعلومات ومن الحقائق. هاي مقدمة لا بد منها قبل أن أدخل إلى موضوعاتي. تثبت، تأكد. اليوم للأسف الشديد وصلنا إلى مرحلة أن كل ما يقال في وسائل الإعلام لا يجوز أن نبني عليه، يجب أن نذهب ونتأكد ونسأل. الآن نحن نشهد خصوصا هذه السنة والسنوات الأخيرة مرحلة عجيبة غريبة قد لا يكون لها مثيل أو نظير في التاريخ. يعني عينك بنت عينك ينسبون لقيادات ولقوى ولجهات مواقف وكلمات وبيانات أصلا لم تصدر عنها، ثم يبنى عليها مواقف وتحليلات وعداوات وبغضاء وحروب وهي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. يخترع ويختلق أحداث ووقائع ويطلب اتخاذ موقف على أساس هذه الأحداث والوقائع التي هي ليست أحداث لم تحدث ووقائع لم تقع، وإنما فبركت وزورت ووضعت. الآن هذا يجري، هذا يجري الآن في كل ساعة وفي كل دقيقة. وإذا كان الإنسان بده يقعد بس لا ينفي مواقف وكلمات وبيانات وأخبار وأحداث، ما بيشتغل شيء سوى أن يصدر بيانات نفي. أنا سأكتفي في سياق كلامي عند بعض العناوين بنماذج. أيها الإخوة والأخوات، الإنسان يجب أن يكون ليعرف كيف يبني موقفا أنه يتأكد من المعطيات، من الوقائع، من الحقائق. يعني ما يتاخد بالجو، بجو التهويل، جو الافتراء، وجو الأكاذيب، وجو الشائعات التي يستخدم لها اليوم أكبر وأهم وأقوى مؤسسات رأي عام في العالم. وهذا أخطر جانب في أي حرب يمكن أن تشن، وفي أي حدث أو أحداث يمكن أن تصنع. هذه بس خلوها بالبال، إن شاء الله أنا وماشي ببعض العناوين نلتفت لها. عندما نتحدث عن موضوع الوحدة الإسلامية، طبعا هذا مشروع عمل له الكثيرون خلال مئات السنين، وحتى قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران قبل الإمام الخميني كان هناك عناوين ورموز ومفكرون كبار سنة وشيعة عملوا على هذا المشروع وأسسوا له مؤسسات. لكن مما لا شك فيه أن انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام سنة 1979 وقيام دولة بأهمية وسعة وقوة الجمهورية الإسلامية وتبني قيادة هذه الجمهورية لهذا الهدف، لهذا المشروع، لهذا الشعار، وعملت له طوال سنين على المستوى المؤسساتي والإعلامي والفكري والمؤتمرات أعطى دفعا خاصا لفكرة ومشروع الوحدة الإسلامية. لا يقصد على الإطلاق ولا في يوم من الأيام كان المقصود بمشروع الوحدة الإسلامية هو أن يتم تذويب المذاهب الإسلامية في مذهب واحد، أو أن يصبح المسلمون جميعا وهم أتباع مذاهب متعددة أن يصبحوا أتباع مذهب واحد على الإطلاق. يعني بتعبير آخر، طبعا في مذاهب متعددة ولكن بما هو شائع في العنوان سنة وشيعة، ما حدا إجا يوم الأيام لا قبل الإمام الخميني ولا مع الإمام ولا بعد الإمام من يقول المشروع الوحدة هو أن يصبح الشيعة سنة أو السنة شيعة. هذا ليس مطروحا على الإطلاق. إذا حدا بيحكي هيك هي أوهام، مجرد أوهام أو كلام للتحريض وليس له أي أساس من الصح. مشروع الوحدة الإسلامية منذ البدايات ومع الإمام وبعد الإمام هو فكرة أن المسلمين الذين عملت السياسة والحكام والمستعمرون في القرون الأخيرة على تمزيقهم وعلى إبعادهم عن بعضهم البعض وعلى تحريض بعضهم على بعض وعلى تسعير الصراعات فيما بينهم، أن عليهم أن يقتربوا من بعض، أن يتعارفوا، أن يتحادثوا، أن يبحثوا عن المشتركات، أن يبحثوا عن مصالحهم الكبرى كأمة، وأن يتحابوا يضع البغضاء جانبا وأن يتعاونوا لخدمة هذه الأهداف الكبرى وهذه المصالح الكبرى. هذا هو، ليس مطلوب أكثر من هيك. لا مطلوب أنه حدا يتنازل لحدا على المستوى التفاصيل العقائدية، لأنه الأساسيات العقائدية ما في عليها خلاف، ولا مطلوب حدا يتنازل لحدا على مستوى الفروع الفقهية، لأنه كمان الأساسيات الفقهية ما في عليها خلاف ولا شيء. هذا هو. وأي عاقل تعرض عليه هذه الفكرة ويقول لك نعم، هذه مصلحة العباد والبلاد والناس والأمة، وهي، أنا أقول لكم، وهي مصلحة المسلمين ومصلحة المسيحيين أيضا الذين يعيشون في الشرق، أن يكون هناك تحابب وتآلف وتعارف وتعاون بين المسلمين أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. بطبيعة الحال، يعني هذه هي الفكرة، بطبيعة الحال المستكبرون والمستعمرون والمحتلون، وكذلك من يريد أن ينصب نفسه سلطانا على الناس، كثير من هؤلاء ليس لهم مصلحة في أن تجتمع كلمة هذه الأمة وتتعاون على قاعدة فوق تسو، ولذلك هم لم يسمحوا بذلك، وما استطاعوا لن يسمحوا بذلك، لأن سيطرة هذه القوى الكبرى، خلينا نحكي عن العصر الحالي، على النفط والغاز والمقدسات المحتلة، لأنه هذا الاحتلال مو احتلال إسرائيلي بس، هذا احتلال إسرائيلي أمريكي، ولولا أمريكا والغرب لم تقم إسرائيل، ولم تستطع إسرائيل أن تبقى في الوجود أساسا. والمقدسات والقرار كل هذا مرهون بشو؟ بأن تبقى هذه الأمة ممزقة ومشتتة ومفتتة، ولذلك هذا أصل في أي مشروع استكباري على مستوى المنطقة. عندما تنهض شعوب أمتنا تنادي بالوحدة، بالتعاون، بالتكاتف، بوضع كل النزاعات والصراعات جانبا، هذا يعني أنها بدأت تسلك طريق استعادة قرارها وسيادتها واستقلالها وخيراتها ونفطها وأسواقها ومستقبلها، وهذا لن يسمح به المستكبرون والشركات الضخمة الكبرى التي تسيطر على القرار السياسي في العالم. في العقود الأخيرة حصلت أحداث، طبعا كل الدفع باتجاه أن هذه الأمة تلتقي وتتعاون ولها ما يجمعها، حتى في الاستهداف، حتى في التحديات، حتى في مواجهة التهديدات، حصلت أحداث خطيرة جدا لمنع أي تلاقي أو تعاون في هذه الأمة. ما دمنا في ذكر انتصار الثورة الإسلامية في إيران، أبدأ من هذا المثل. الحرب التي فرضت على هذه الجمهورية الفتية، وما ذنبها؟ ما ذنب إيران؟ أنها أسقطت نظام الشاه العميل لأمريكا وإسرائيل. وبالمناسبة على المستوى المذهبي كان محمد رضا بهلوي شيعي المذهب. أمريكا كانت تتبنى الملك شيعي المذهب، واللي كان يروح على مشهد الإمام رضا عليه السلام ويتظاهر بالزيارة وكذا ويطبع القرآن، واللي بدكن إياه كان يعملوا. أمريكا وإسرائيل ودول الاعتدال العربي كلها كانت تدعم هذا الشاه وهو شيعي المذهب، لأنه المسألة بالنسبة لأمريكا ليست مذهب الحاكم ولا دين الحاكم، وإنما موقعه السياسي وأداؤه السياسي وولاؤه السياسي، هاي بس بين هلالين. ذنب هذا الإمام وهذا الشعب وهذه الثورة أن أسقطت النظام العميل لأمريكا وإسرائيل وأعاد التوازن إلى هذه الأمة بعد خروج مصر في كامب ديفيد. شنت عليها الحرب. الحرب على إيران التي استمرت 8 سنوات كانت مدعومة أمريكيا وغربيا ودوليا للأسف الشديد، وعلى المستوى العربي أغلب الدول العربية دعمت هذه الحرب، وبعض الدول العربية الغنية أنفقت مئات مليارات الدولارات على هذه الحرب. هذه المليارات الممنوعة والمحجوبة عن شعب فلسطين في الداخل الذي يتضوى جوعا وفي الخارج الذي يعيش في مخيمات الشتات في أسوأ ظروف، وهذه الأموال المحجوبة والممنوعة عن الفصائل المقاومة الفلسطينية التي تريد بحق أن تستعيد أرضها ومقدسات الأمة، ولكن مئات مليارات الدولارات أنفقت لتمويل الحرب على دولة إسلامية فتية رفعت شعار فلسطين والزحف نحو القدس. وكان طبعا لهذه الحرب تداعيات خطيرة على مشروع الوحدة في الأمة وعلى تقارب أطراف وأفرقاء هذه الأمة. بعد فشل الحرب وذهاب أماني إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية في إيران أدراج الرياح، طيب راحوا على موضوع ثاني، كيف بدهم يحولوا بين تلاقي المسلمين فيما بينهم، مع أن ما يجمعهم ما يجمع المسلمين كما قلت على المستوى العقائدي والديني والفكري والأخلاقي والحضاري كبير جدا، وأيضا ما يجمعهم على المستوى السياسي والتحديات السياسية. كل شعوب منطقتنا، كل شعوب عالمنا الإسلامي يريد الكرامة، يريد العزة، يريد الاستقلال، يريد أنظمة منطلقة من إرادة شعوبها، يريد أن يتحكم وأن يوظف إمكاناته، طاقته، نفطه، غازه لمصلحة هذه الشعوب التي لديها أعلى نسبة أو نسبة عالية في العالم من الجهل والفقر والبطالة والمرض و و و و و و إلى آخره. ولدى هذه الأمة فلسطين والمقدسات المغتصبة والمحتلة وشذاذ الآفاق الذين في كل يوم يوجهون الإهانة إلى أمة 1,200,000,000 مسلم. ومع ذلك هناك جهد في الليل وفي النهار حتى لا يلتقي هؤلاء الناس. بعد الحرب راحوا على نوع آخر من الحرب الأخطر والأسوأ، وهي الموضوع الفتنة المذهبية واختراع شيء اسمه المد الإيراني والمد الشيعي. هون بدي أحكي شوية أرقام بصراحة، لأنه اليوم هذا الموضوع شغالين عليه في كل الدول العربية وفي الإعلام العربي في مواقع الإنترنت، وهذا الآن هو المادة، مادة الحرب الناعمة التي تستخدمها أمريكا والغرب في مواجهة هذه الأمة. شو هي الفكرة؟ يعني الشبهة شو هي؟ أنه إيران، وأنا سأستند إلى الخطاب الأخير لسماحة الإمام الخامنئي في يوم الجمعة الماضي، أنه إيران، التهمة هي هاي، هلا التهمة بالأول لإيران وحزب الله ملحق بالتهمة، إيران تريد أن تعمل مد شيعي في العالم الإسلامي، إيران بدها تشيع السنة بالعالم الإسلامي. تهم اللي حكي حتى إذا واحد بده يقعد منطقي، يعني انه هن قديش الشيعة بالعالم الاسلامي وقديش السنة. طيب ما عندنا احصاءات دقيقة، بس قديه بيطلعوا الشيعة؟ يعني 10%، 15%، 20%، 8%، قديه؟ وايران جزء من هؤلاء الشيعة. ايران يعني كدولة انه شو، ايران بدها تشيع العالم السني، 1,000,000 مسلم سني بالحد الادنى بدها تشيعهم ايران. وقوموا لينا يا علماء السنة والمرجعيات السنية والحكومات السنية وانتبهوا، أعلنوا الحرب وركبوا السدود الدفاعية، هناك خطر داهم قادم اسمه المد الشيعي ومد التشيع. هاي هذا شغل شياطين كبار وصغار، هذا شغل شياطين لا يستند إلى أي حقائق ولا إلى أي وقائع. هلا الموضوع المد الإيراني والموضوع السياسي بيجي له بالعنوان الثاني، بس خليني بالموضوع الديني، موضوع العنوان المد الشيعي، هذا ما له أي أساس من الصحة، لكن إنه في ناس عم بيروجوا له كفكرة وكتهمة، إيه نعم، وأنا مضطر اليوم أحكي بعض التفاصيل. على سبيل المثال في مصر أنا التقيت مع شخصيات كبيرة جدا ومصدقين، قالوا إنه في حركة تشيع بمصر وإيران تقود هذه الحركة، وحزب الله أيضا له علاقة بقيادة هذه الحركة، وحتى الآن تشيع في مصر 5,000,000. تصوروا في 5,000,000 شيعي تشيعوا في السنوات الماضية بمصر. أنا قلت طيب دلون عليهم، نعمل معهم علاقة، نتصل فيهم. يا خيي مش 5,000,000، 4,000,000، 3,000,000، 2,000,000، 1,000,000، 500,000، 100,000، 50,000، 10,000 يدلون عليهم. وين النواة الشيعة بمصر؟ يعني ما له ليست بأساميهم. هذا مثلا. ولذلك نعم للأسف الشديد مرجعيات دينية كبيرة في مصر ونحن نحترمها ونجلها، لكن نتيجة المعطيات الخاطئة وعدم التثبت من المعطيات تطلع بتقول نحن نريد أن نواجه المد الشيعي في مصر. وين في مد شيعي بمصر؟ أصلا وين إيران قادرة تتحرك بمصر؟ مين قادر يعمل نشاط شيعي بمصر أساسا؟ وين هذا؟ المثل المضحك أكثر في سوريا. أنا طبعا ما عم جيب أنه حكي إنترنت، لا أنا عم بحكي أنا شخص منفتح على وأعرف كبار علماء إخواننا أهل السنة في العالم العربي الإسلامي وكبار الشخصيات، وألتقي بهم وهذا شرف لي وفخر لي، وهم يلتقون بي وبإخواني هلا لخصوصية المقاومة يمكن بالدرجة الأولى. بعضهم عن جد عمل معي نقاش تفصيلي وقال أنه بسوريا في حركة تشييع كبرى، ونظام الرئيس بشار الأسد متهم بأنه يدعم هذه الحركة، وحتى الآن تشيع في سوريا 6 مليون. تصوروا. طبعا هلا أنا بعيد عن مصر، بس سوريا ما نحن مثل ما بيقولوا شعب واحد في بلدين، الناس تعرف بعضها والعيال والعالم طالعة نازلة، أنه يعني ولو ما بنعرف شو في بسوريا. 6 مليون، طلوين إنه 6 مليون. وبالفعل أنا مستشار أحد الملوك العرب حكي معي بهذا الموضوع وقال لي أن هناك عدد من الملوك والأمراء قدمت لهم تقارير في السنوات الماضية وعم تقول لهم قوموا لحقوا أهل السنة والتسنن في سوريا، لأنه في حركة تشييع في سوريا ولهلأ تشيع 6 مليون، وعم ينشغل على هذا الأساس. طيب أنا طلعت على الشام طب في ذلك الحين، يعني هذا قبل سنوات، والتقيت مع المسؤولين وحتى مع جهات أمنية، قلت له يا خيي فيكن تعملوا دراسة، قال ده هو عم يسمعني بيعرف حاله، فيكن تعملوا دراسة نبشونا 6 مليون وينين، لأنه عن جد في ناس مقتنعين وعم بيروجوا لهذا الموضوع، دلون عليهم عرفون عليهم. طيب وين؟ لا 6 مليون ولا 5 مليون ولا مليون ولا نص مليون ولا 100,000 ولا 1,000، عم نحكي عن 33 سنة، ولا 1,000 ولا 500. في حالات فردية، وين ما كان في حالات فردية في شباب سنة تشيعوا، في شباب شيعة تسننوا. اليوم في إعلام وفي فضائيات وفي كتب وفي أنترنت وفي ناس تتأثر بالأحداث، لكن ما في شيء اسمه مد شيعي ومد سني ومشاكل. حتى هون بلبنان إذا بنجي ناخد، وإن كان طبعا هاي موجة مشيت شهرين ثلاثة وبعدين وقفت للأسف، بعض يعني الخصومات السياسية بالبلد طلعت دعايات من هذا النوع، انه والله حزب الله عم بيشيع الناس بعكار وعم بيشيع الناس بالضنية. بتتذكروا قبل كم سنة طلع الحكي، هذا حكي سخيف، وين في منه هذا؟ لكن انا وانتوا اللي عم نقول سخيف، لا، في قيادات سياسية كبيرة بالعالم العربي والإسلامي، في قيادات دينية كبيرة، في مرجعيات كبيرة مقتنعة بهذا الحكي انه هذا عم بيصير، الى حد أنه إحدى المرجعيات الدينية الكبرى في العالم الإسلامي قدم لها تقرير وصدقت مضمون هذا التقرير، وهو أنه تشيع خلال 33 سنة من انتصار الثورة إلى اليوم تشيع 50 مليون سني. والله يا عم شيء، والله شيء بضحك. خيوان إنه 50 مليون سني لتشيعوا. هذا موضوع ما بدي أطول فيه أكثر من هيك، لأقول هذا عم ينشغل عليه. وأنا أقول لكم اليوم في ذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن مسلمون شيعة لعلي بن أبي طالب عليه السلام، أتباع مذهب الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام اللي كمان هاي أيام ولادته، نحن نؤمن بأن أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى كلها هم مسلمون، نعتبرهم، نؤمن بأنهم مسلمون لنا ما لهم وعلينا ما عليهم، وكل مسلم يملك الحرية الكاملة في أن يتبع المذهب الذي يريد. ونحن وكما قال الإمام الخامنئي يوم الجمعة، ليس لدى أحد منا مشروع الدعوة إلى التشيع وتحويل أي سني إلى شيعي. مش مليار مسلم سني إلى شيعي، أي سني أخ عزيز سني واحد تحويله إلى شيعي، هذا لا برنامجنا ولا هدفنا، ولا نشتغل على هذا الأمر على الإطلاق. بكل وضوح، ألا ممكن أن نجد عند الشيعة جمعية أو شخصية أو جهة حامل هذا المشروع؟ هذا شأنه، بس مش الجمهورية الإسلامية في إيران، مش الإمام الخميني، مش الإمام الخامنئي، مش حزب الله، كما هو الحال في الساحة السنية في ناس شغالين على هذا الموضوع. لكن ما حدا بيقدر يجي يقول يتهم مرجعيات السنية والحركات الإسلامية السنية والمؤسسات الإسلامية السنية، يقول مشروعهم أن يحولوا الشيعة إلى سنة. اليوم ما حدا شغال على هذا الموضوع. وأتمنى أنه بهذه النقطة نصل إلى مكان حاسم، وألا يسمح أي منا وخصوصا في وسط إخواننا أهل السنة لأحد أن يزرع كذبا أو فتنة من هذا النوع. أنا بقولكم أكثر من هيك، نحن بمعسكرات تدريب تبعنا كثير من إخواننا الفلسطينيين مقاومين تدربوا. أنا كنت أقول للجهات الفلسطينية وأقول لإخواننا المعنيين بمعسكر التدريب، أنتوا مع هول الإخوان الفلسطينيين بتدربوهم عسكر، شيلوا عليها بالمقاومة الثقافي والتوجيه العقائدي. الجهة اللي هن بينتموا لها هن بيجيبوا شيخ من عندهم، مثقف من عندهم، وبثقف. حتى نقاش وحوار فكر ودين ومذهبي ممنوع، لأنه ما بدنا نفتح أي باب لأن يكون هناك أي شبهة من هذا النوع. كذلك هون خليني استفيد من موضوع الوحدة الإسلامية لفوت شوي على موضوع الوحدة الوطنية. كمان في شيء بدي أحكيه بصراحة. بلبنان نحن نعتقد ونؤمن ونسلم بأنه نحن في بلد متعدد ومتنوع. هلا بالزمان كانوا كتير في يقولوا متنوع ويتحفظوا على متعدد، متنوع ومتعدد والبدكن إياه، ما في مشكلة بالتعبير. وأنا عندما أكون إسلاميا مسلما وإسلاميا على مستوى الانتماء الفكري والحركي ومحمديا، لا يعني على الإطلاق، وهذا خطاب للمسيحيين، أنه أنا ما عندي خيار سياسي سوى إقامة الدولة الإسلامية في لبنان. أنه يا دولة إسلامية يا فوضى، لا. أصلا من عظمة الإسلام ومرونة الإسلام وحيوية الإسلام كدين وعقيدة وتشريع، أنه لأي جماعة مسلمة في أي بلد له ظروف له خصوصيات، هو لديه التوجيه المناسب، ما في الأمور مش مقفلة على الإطلاق. وبالتالي نحن كحركة إسلامية بلبنان ونفخر بانتمائنا الإسلامي والديني، عندما نتحدث عن تعاون وطني بين المسلمين والمسيحيين، عندما نتحدث عن ضرورة بناء دولة وطنية في لبنان يتشارك فيها الجميع، يشارك فيها الجميع، يتمثل فيها الجميع، تخدم مصالح الجميع، تحمي الجميع، تؤمن الأمن والاستقرار والعدالة والعزة والكرامة للجميع، نحن ما عم نحكي سياسي، نحن منطلقين من أصولنا الدينية العقائدية الفقهية. هذا مش تكتيك سياسي. وعلى هذا مراجعنا الكبار وكبار علمائنا خلال كل الفترة الماضية، من الإمام سيد عبد الحسين شرف الدين إلى الإمام سيد محسن الأمين، نحكي على مستوى لبنان والمنطقة، إلى سماحة الإمام سيد موسى الصدر أعاده الله وأخويه بخير، إلى راحلين الكبيرين سماحة آية الله سيد محمد حسين فضل الله، سماحة آية الله شيخ مهدي شمس الدين رضوان الله عليهما، إلى مراجعنا اليوم. ليش نحن يا إخواننا وأخواتنا، نحن حزب الله الحركة الإسلامية، منشارك بانتخابات نيابية إذا ما في مجوز ومسوغ شرعي ديني؟ أنا إنسان متدين. منشارك بحكومة إذا ما في مسوغ ديني وشرعي؟ المسوغ ديني والشرعي أنا بعمله؟ ولا المكتب السياسي بحزب الله بيعملوا ولا قيادة حزب الله. هذا موقف فقهي معنيين فيه علماءنا ومراجعنا وكبارنا. إذا هذا خيار ديني، خيار إسلامي. وبالتالي كمان هم في نقطة خلنا نحسمها، أنه انتماؤنا الديني إلى الإسلام أو المسيحية لا يمكن أن يشكل حائلا دون أن نبني دولة سويا، وأن يكون مجتمعنا مجتمعا واحدا ومتكاتفا ومتعاونا ومتوادا أبدا. وهذا منطلقاته إيمانية ودينية. هلا في بعض الناس مشان يكمل تحريض ويستمر بالتحريض وما بده الناس تلم على بعضها بلبنان، بده يضل بين الشيعة والسنة في خصام، وبين المسلمين المسيحيين في خصام، وتخويف المسيحيين دائما المسلمين، بيجي بيجيب مواقف أخذت ب82 و83 أنه بدنا نقيم جمهورية إسلامية. مظبوط، ب82 و83 بالبدايات بهداك الزمان كان في إخوان وأنا واحد منهم خطبنا وحكينا بخيار الجمهورية الإسلامية في لبنان. يعني خليني أنهي هذا الموضوع مشان ما يضل كل جمعة يطلعون على التلفزيونات وعلى الانترنت وشغالين فيه. لكن أنا بدي أذكر كمان بالقيادات المسيحية اليوم اللي عم يحكوا بالدولة الواحدة وبالدولة الديمقراطية وبالتعايش وبالسلم الأهلي وبالعيش الواحد والمشترك، بهذاك الوقت كانوا عم يحكوا بالوطن القومي المسيحي، كانوا عم يحكوا بالتقسيم، كانوا عم يحكوا بالفدرالية، وهلا بيقولوا بطلوا. نحن بالبداية بدكم صراحة أكثر من هيك، نحن بالبداية حكينا أنا مسلم إسلامي شاب كان عمره 23 سنة 24 سنة 25 سنة، كلنا كنا شباب. هلا حزب الله بلش يشيبوا شوي، طيب حكينا. بعدين فتنا على الواقع اللبناني أكثر، عملنا مراجعات، عملنا دراسات، طلعنا وثائق. حزب الله من أكثر من 20 سنة خطابه السياسي واضح، لما بيقول خطاب سياسي لا بيخجل من حدا ولا بيخاف من حدا. هاي قناعاتنا التي نشخصها ونرى أن هي مصلحة شعبنا في لبنان، مصلحة المسلمين من كل الطوائف، ومصلحة المسيحيين ومصلحة البلد. طيب نرجع الموضوع الأساسي. في شيء أنا كاتبه كنت بدي أحكي فيه له علاقة بالمنطقة وبشعوب المنطقة وبالحركات الإسلامية والتحديات اللي هلأ بتواجههم كحركات إسلامية، لكن نتيجة الوقت وعندي بعد كم نقطة بدي أحكي فيهم بأجلهم. بروح مباشرة للعنوان المباشر اللي له علاقة بإيران والمقاومة واللي له علاقة بسوريا، وإذا بقي وقت عندي كلمتين عن لبنان، رغم أنه الشأن اللبناني إذا الوقت ما ساعدني في أجله، لأنه إن شاء الله إذا بقينا على قيد الحياة والله يطول بأعماركم جميعا، عندنا ب 16 شباط ذكرى الشهداء، القادة الشهداء، عندنا متسع من الوقت نحكي فيه. على خلفية كلام سماحة السيد القائد يوم الجمعة، الإمام الخامنئي يوم الجمعة، السيد وقف، سماحة السيد وقف وقال بصراحة ووضوح: نحن الجمهورية الإسلامية ندعم، نقدم الدعم لحركات المقاومة في لبنان وحركات المقاومة في فلسطين، وما بدنا شيء في مقابل هذا الدعم، وإنما نؤدي واجبا شرعيا. طبعا بهذا الوضوح بقدر أقول ومن أعلى سلطة في الجمهورية الإسلامية لأول مرة يصدر بهذا الوضوح الشديد، وأنا بدي أبني عليه كمان معالجة أمور مطروحة على مستوى الساحة اللبنانية والمنطقة، وبدي جاوب عليها. على خلفية هذا الكلام، أولا نعم هلأ الجهات الثانية كلها بتحكي عن حالة، أنا بحكي عن حزب الله، إن هلأ بدي أحكي حزب الله. أولا نعم نحن نتلقى الدعم المعنوي والسياسي والمادي بكل أشكاله الممكنة والمتاحة من الجمهورية الإسلامية في إيران منذ عام 1982. بالسابق شوي كان هذا الموضوع ينقال نصه، ما كنا يعني ما حدا كان يكذب، كنا نقول النص نسكت عن النص الباقي، أنه والله في دعم معنوي دعم سياسي. لما يسألون عن الدعم المادي والمالي والعسكري نسكت، لا إيه ولا لا، ما بدنا نحوج الإخوة في إيران. طيب هلا لما أعلى مستوى بيقول نحن عم نقدم دعم، خلص خلينا نكون واضحين. وأهمية هالنقطة لأنه بدي أرتب آثاري عليها، مش لأقول أنا أنه نعم هذا صحيح والسلام. وهذا الدعم الذي قدم منذ البدايات هو مفخرة للجمهورية الإسلامية في إيران، مفخرة، لأن هذه المقاومة في لبنان التي حققت أكبر وأهم وأوضح انتصار عربي على إسرائيل في 25 أيار 2000، ما كان هذا الانتصار ليتحقق لولا هذا الدعم المعنوي والمادي الإيراني لحركة المقاومة في لبنان. يعني اسمعوني منيح، أول انتصار عربي كبير وواضح وبلا قيد وبلا شرط وبلا لعب وبلا ديونة تحقق بدعم إيراني. طبعا لسوريا كان أيضا دور كبير، لكن عم بحكي هلا عن إيران. وحركة المقاومة التي أيضا صمدت وانتصرت في حرب تموز ما كانت لتصمد وما كانت لتنتصر لولا هذا الدعم الإيراني. حركة المقاومة في فلسطين هي معنية تحكي عن حالها، تحكي ما بتحكي هذا شأنها، بس أنا شأني أني أجي أقول نعم هذه الحقيقة، وأول أثر يترتب على هذه الحقيقة هي الشكر والاعتراف بالجميل والامتنان لقيادة الجمهورية الإسلامية، للإمام الخميني، للإمام الخامنئي، للمسؤولين في إيران وللشعب الإيراني الذين يدفعون أثمانا باهظة لوقوفهم إلى جانب فلسطين ولبنان. وهلأ إيران، إيران اللي عم يعملوا عليها عقوبات وحصار وبيصادروا لها أموالها وأرصدتها، هلأ تبيع فلسطين كل شيء بينحل، كل شيء بينحل. انه هلا عن جد مشكلة امريكا بالمنطقة هي الديمقراطية على اساس بالضفة الثانية الديمقراطية مقتلة بعضها. مشكلة امريكا هي الديمقراطية، مشكلة امريكا نقطتين، اسرائيل والنفط. عفوا عن اسرائيل وبيعونا نفط مثل ما بدنا واهلا وسهلا فيكم، مش مشكلة. إنه والله بيكون الحاكم لابس تاج ولا لابس عمامة شو بيفرق عند الأمريكي؟ مهم بالسياسة انت وين. فالشكر لقيادة الجمهورية ومسؤوليها وحكومتها وشعبها دائما، لأنه من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، وبالشكر تدوم النعم ولئن شكرتم لأزيدنكم. أما كفران النعمة يؤدي إلى شو؟ ضياعها وذهابها وفواتها. من آثار هذا الكلام أنه كمان أنا أجي أوضح بالموضوع المالي والمادي. تعرفوا كل مدة ومدة بيطلعوا وسائل الإعلام، خصوصا الأمريكان شغالين على هذا الموضوع، وبعض وسائل الإعلام وبعض الأنترنت، وطبعا جزء من الإعلام اللبناني المخاصم اللي مش قادر يشوف فيك ولا حسني. يعني معقول ولا حسني ولا هيك نقطة مضواية ولا شغلة حلوة؟ أبدا، قفل الأمور. كل شوي بيطلعوا لك إنه والله شبكات المخدرات بأمريكا اللاتينية وبأمريكا وبأوروبا الشرقية وبأفريقيا وما بعرف وين، وحزب الله يدير هذه الشبكات وهي التي تمول أنشطته بمئات أو عشرات ملايين دولارات في لبنان. هلا طالما سمحت سيد القائد حكي، ودائما نحن كنا ننفي هذا الموضوع، أنا بدي زيد وإلكم، نحن أولا تجارة المخدرات عنا حرام بالعنوان الأولي وبالعنوان الثانوي بكل العناوين، واحد. اثنين، نحن أغنانا الله، أغنانا الله بدولته الإسلامية في إيران عن أي فلس في العالم، حلال أو حرام. نحن أغنياء، نحن مش فقراء، مش محتاجين أبدا. لا تجارة مخدرات، هذا كله كذب وافتراء ودجل. واثنين، ولا غسيل أموال. أي حدا تتهموه غسيل أموال وحاسبوه. نحن لا نغسل أموالا ولا نغطي ولا نسهل ولا نسامح ولا نقبل بهذا الأمر. أنا حكي هذا المسؤولين اللبنانيين بالحكومة وبالبنك اللبناني بالبنك المركزي وين ما كان. مش بس ما هو من الناحية الفقهية حرام، حتى ما هو من الناحية الفقهية حلال ومباح بعضه نحن ما بنعمله، مثل التجارة. نحن اليوم حزب الله ما عدنا أي مشروع تجاري في الخارج ولا في الداخل، بس خلينا نحكي عن الخارج بالأول. ولا في تاجر لبناني في الخارج نحن حاطين معه مصاري أو إلنا نسبة من أملاكه أو بناخذ نسبة من أرباحه أبدا. وحتى في الداخل اللبناني نعم نحن مرقت فترة قديمة شوي، كنا مثل ما بيقولوا مزنوقين، عملنا شوية مشاريع تجارية، بعدين لما تحسنت أمورنا لغينا وصفينا مشاريعنا التجارية. اليوم بكل وضوح إذا حدا بيجي بيقلكن أنا عندي مشروع تجاري لحزب الله ما تصدقوا، هذا مشروع تجاري إله حتى لو كان من حزب الله، هذا إله. نحن بقيادة حزب الله نؤمن بأنه أي حركة جهادية، أي حركة مقاومة، أي حزب سياسي إذا اضطرت تعمل تجارة ما عندها خيار، بتعمل تجارة، ولكن من النتائج الطبيعية للتجارة هو الفساد والإفساد لما بتروح على حركة جهادية. لذلك عندنا مشكلة ثقافية مع هذا الموضوع، مشكلة روحية مع هذا الموضوع. لا مخدرات ولا غسيل أموال ولا تجارة ولا شيء على الإطلاق. حتى موضوع التبرعات، خليني كمان أكون واضح وأنهي الموضوع المالي. أنا قبل يمكن سنة وشوي كان في لقاء ونحط على التلفزيون مع هيئة دعم المقاومة الإسلامية، أنا قلت لهم إخوة وأخوات أنا ما بقبل حدا يروح دق أبواب العالم، ولا تبذلوا مية وجهكم لحدا، ولا تمدوا إيدكم لحدا، نحن عندنا من المال والسلاح والعتاد والقدرة المادية ما يكفي للقيام بواجبنا. لكن خلينا هيئة دعم المقاومة الإسلامية لماذا؟ حتى إذا حدا بده يشاركنا، لأنه في شيء اسمه عنوان الجهاد بالمال، في له خلفية ثقافية وتربوية وإيمانية وثواب وأجر، خلينا لهم باب بس حتى إذا حدا بحب يشاركنا. طيب نحن اللي قاعد بنجمع تبرعات، ما نحن عم نعمل مؤسسات ومشاريع بعشرات ملايين دولارات. ليش انتم مخمنين انه هاي التبرعات اللي بتنجمع من لبنان او غير لبنان تكفي المقاومة لاسبوع واحد؟ مش لحرب تموز، لاسبوع واحد بدون حرب تكفي هاي التبرعات؟ لذلك بالموضوع المالي انا كتير شفاف وواضح جدا، وبالتالي اي اتهام يوجه على هذا الصعيد ما له اساس من الصحة. طبعا نحن أغنياء بمعنى الكفاف، مش بكرة واحد يجي يقول لي طيب يلا تعالوا حلوا المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمائية، هاي مشكلة، هاي مسؤولية الحكومة. بما يمكننا من قيامنا بواجبنا المقاوم الذي أصبح عنوانه الكبير اليوم الدفاع عن لبنان، عن كرامة لبنان، عن عزة لبنان، عن شعب لبنان، عن خيرات لبنان، نحن إن شاء الله قادرون على ذلك، ولسنا بحاجة إلى أي ممارسة حلال أم حرام في العالم. من آثار هذا الكلام أيضا كلام سماحة السيد القائد أنه نعم في دعم، بس بالمقابل حقيقة إيران، وأنا أريد أن أشهد للدنيا وللآخرة وأرجو أن يسجل هذا في كتاب أعمالي في الآخرة. هلأ بالدنيا الناس إلها، اللي بيصدقني بيصدق، ما بيصدق يصطفل، وأنا بيني وبين غيري كلمتي وكلمته وحجتي وحجته. إيران بكل ثقة هي مصداق لإنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا من 82 إلى اليوم، لأنه في كتار بيحكوا عن الإملاءات الإيرانية في مقابل الدعم، أبدا ما في شيء من هذا. من 82 اليوم ما في إملاءات إيرانية. تتذكروا أنا سابقا ذكرت هذا الموضوع على طاولة الحوار، كانوا كلهم قاعدين وقت الطاولة برئاسة دولة الرئيس الأستاذ نبيه بروي، والتقينا كلنا سوا وحكوا بهذا الموضوع. أنا قلت لهم جيبوا لي مثل واحد، مثل عمل قام به حزب الله منذ تأسيسه إلى اليوم لخدمة مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكانوا رؤساء القوم. ما حدا جاب مثل واحد، لأنه ما في مثل واحد. بعد نص ساعة في واحد فائت ذكر قال موضوع رهائن. قلت له أولا رهائن مش حزب الله عمله، ثانيا موضوع رهائن كان له علاقة بمعتقلين لبنانيين، ما كان له علاقة بإيران ولا بمصالح إيران. طيارة التي دبليو اي لوقت استشهد رئيس بيرو قال له على مهلك أنا هذا الموضوع، فوضت عليه طلعنا معتقلين من عتليت ومن أنصار، بعرفش هلا نسيان من أي منطقة. شو علاقة إيران بالموضوع؟ هلا بعدين إيران فاتت وساطة بحث آخر. وأنا أضيف من طاولة الحوار إلى اليوم كمان على قاعة التحدي، اللي عنده دليل من كل اللبنانيين المحب والمبغض ومن كل العرب ومن كل العالم على عمل قام به حزب الله من أجل مصلحة الجمهورية الإسلامية في إيران كمصلحة إيرانية، يتفضل يقول. يتفضل. إيران لا تملي علينا شيئا ولم تملي علينا شيئا، هذه كلمتي. وفيكم تروحوا تسألوا بقية حركات المقاومة التي تلقت وتتلقى دعما من إيران، هل تتدخل إيران في خياراتها، في قراراتها، في توجهاتها؟ على الإطلاق أبدا، غير صحيح. فليشهدوا، ما في إملاءات ولا إملاءات. حتى فيما يتعلق بالتطورات الآتية في المنطقة، لأنه هذا التحليل موجود اليوم، أنه إذا والله إسرائيل قامت بقصف المنشآت النووية الإيرانية ماذا يمكن أن يحصل؟ أنا أقول لكم في ذلك اليوم الذي أستبعده، وهذا مخليه ب 16 شباط بنحكي فيه، في ذلك اليوم إن حصل أنا أقول لكم من الآن الإمام الخامنئي والقيادة في إيران لن تطلب لا من حزب الله ولا من حزب الله شيئا، لن تطلب شيئا ولن تمليش بشيء ولن ترغب بشيء في ذلك اليوم. نحن الذين علينا أن نجلس ونفكر ونقرر ماذا نفعل. ما يجب أن كل أبناء المقاومة، مجاهدي المقاومة، شعب المقاومة، شعوب المقاومة، جمهور المقاومة في المنطقة، ما يجب أن يواجه به هذه الجمهورية وهذا النظام وهذه القيادة هو الشكر والتقدير والاحترام على هذا الموقف وهذا الإمداد وهذا الدعم، وليس أي شيء آخر. أنتقل إلى الموضوع سوريا كمان شوي بدقة وضوح، لأنه اليوم أيضا بالموضوع السوري في كتير تهويل علينا وعلى غيرنا. وأنا أقول كما كنت أقول في السابق، لا كثرة التهويل ولا قلة التهويل يمكن أن تنال من موقفنا المبني على رؤية. ما حدا يهول علينا، تعنا إيشنا برؤيتنا، تعنا إيشنا بالمعطيات، تعنا إيشنا بالقراءة. اشتغل على عقلنا، إذا حدا بده يشتغل على قلبنا وأعصابنا فهذا يراهن على سراب بأي موضوع من الموضوعات. قلبنا وأعصابنا فيما ندرك أنه حق لا يمكن أن يهزه شيء ولو وقف العالم كله في وجهنا. ذلك نحكي منطق، طبعا نحكي عقل ورؤية قناعة ومعطيات ومصلحة، مصلحة الأمة ومصلحة شعوب المنطقة ومصلحة فلسطين. نعم، هذا وهول علينا بشيء. وهون كمان بدي أرجع للملاحظة التي قلتها في البداية اللي اسمها تدقيق بالمعطيات. هلا في شيء أنا بعرفه لأنه أنا معني فيه، يعني مثلا قبل مدة تطلع بعض الفضائيات العربية وبتحط بالشريط تحت وبيضل يفتل 24 ساعة. طبعا هي ما بتقول انه هي عم تتبنى، بتنقل عن جهة معارضة سورية، حزب الله يقصف الزبداني بالكاتيوشا. ما شاء الله، على اساس انه في واحد عم ياكل سندويشة ومخبى يعني، وبتمر القصة. شو حزب الله عم يقصف الزبداني بالكاتيوشا؟ من وين؟ كيف؟ طبعا هداك الوقت ما كان في شيء نهائيا، وهولي. فتاني يوم أن حزب الله يهاجم الزبداني ويتصدى له، تتصدى له الجماعات المسلحة، وأن جثث قتلى حزب الله تملأ الطرقات. طيب وين إنه الجثث قتلى حزب الله؟ طلعوا لنا إياهم، فرجونا عليهم، من إني ولو هذا ما بيتخبى. هذا مثل عن الإعلام ومقاربته للموضوع السوري. بدكم صراحة أكثر، وأنا بعرف إن البعض منكم قد يتحفظ انه يا سيد ليش بدك تفوت بهذا التفصيل، بس انا بدي فوت بهذا التفصيل. يوم اجتماع مجلس الامن، لانه كلياتنا تاثرنا، انا واحد من الناس، انا ما بخفيكم، شوفوا قد ايه فعل الاعلام. شوي بيقول لك حمص والعاني بلشوا، 50 قتيل، 100 قتيل، 200 قتيل، 300 قتيل، 350 قتيل، مئات الجرحى، 39 بنايه نزلوا على الارض. اي حدا بينهز؟ وانا عندي موقف سياسي واضح من اول الاحداث، حزب الله عنده موقف سياسي واضح، بس امام هذا المشهد كلياتنا بدنا نتاثر. طيب يا اخوان دقوا، النا اصدقاء، النا اخوان، النا ثقات بحمص، ما لهم علاقه بالنظام. يا عمي شو في بحمص؟ قال ما في شيء بحمص. مثل العادي في شويه اطلاق نار وشويه اشتباكات. حتى الصور اللي طلعوهم هلا في جدل انه هم موالين للنظام ولا هم من المعارضه، انا ما لي خصه بهذا الجدل. بس توقيت الخبر اللي طبيعي اي حدا بالعالم العربي وبالعالم الاسلامي مع النظام ولا ضد النظام بده يسمعه، بده يتاثر. هذا الضخ قبيل جلسه مجلس الامن، هذا مبني على وقائع ام هيدا تسخير للاعلام ووسائل الاعلام والوقائع والعواطف والحساسيات والمشاعر والدم في اطار معركه بدها تحقق هدفها بالحلال وبالحرام؟ مش هيك الموضوع؟ كل يوم هلا ما بدي كتر امثله، خلني اروح على الموضوع، بس هي على هذا قد ما بدكم فينا نحكي للصبح امثله عما يقال في وسائل الاعلام في الموضوع السوري وليس له اساس من الصحه. ابدا ليس له اساس من الصحه. معلش حتى لا بينحكى عن القتلى، بينقال هالقد قتلى، بس هو القتلى مين؟ من جماعه النظام؟ مين الجيش؟ مين الامن؟ مين من الناس العاديين اللي عم يقتلوا؟ هذا ما حدا بيعمل هذا التفصيل، بحطوك قدام اعداد وطبعا مطلوب منك تاخذ موقف وتغرق بالتفاصيل تطلع من المشهد العام. انا ما ادعو اليه، ادعوكم اليه وادعو الناس جميعا بالعالم العربي وبالعالم الاسلامي واللي عم يسمعني واللي بده يسمعني، انا واجبي اني اقول نحن معنيين نرجع نطلع شوي من التفصيل لنروح على المشهد الكبير. لانه بس نغرق بالتفاصيل يا اخوان ويا اخوات خلص بضيع الحق والباطل. نغرق بالتفاصيل، بالتفاصيل ما حدا معصوم، بالتفاصيل الكل بيرتكب اخطاء نحن وغيرنا، لكن امشوا لينا على المشهد الكبير، نطلع من المشهد الكبير ونشوف شو الصح وشو الغلط وناخذ الامور باتجاهه. هذا اذا حدا عم بفكر بامه وعم بفكر بسوريا وشعبها وعم بفكر بفلسطين ومقدساتها، منروح من الكبير منشوف كيف نعالج، لما نفوت على التفاصيل وين في غلط منروح منعالجه لاحقا او بالطريق. نحن على طول منضيع الاستراتيجية ومنضيع المشهد الحقيقي الكبير لما منروح منغرق او بياخدونا على التفاصيل. طيب خليني اروح على المشهد الكبير شوي كمان بكلمتين. اليوم الواقع بسوريا، بدناش نرجع نحكي اللي حكيناه سابقا، هلا بهاللحظة في بسوريا نظام ما زال قائم، له قيادته ومؤسساته وعنده دستور. الجيش مع هذا النظام لهلا بالاعلام بيحكوا عن انشقاقات، بحسب معلوماتي انا في افراد او بعض الضباط تركوا، بس انشقاق بمعنى ان والله في كتيبه او سريه او فرقه او لواء او مشاكل ما بعتقد، يعني حتى يمكن لم يدعى هذا شيء من هذا. في جيش بعده واقف الى جانب هذا النظام، هو جزء منه. وفي شريحة كبيرة من الناس تعبر عن تأييدها لهذا النظام، تتظاهر بالطرقات وبالشوارع وبتبين باستطلاعاتها رأي. ما بدي فوت بالنسب مئوية، بس هذا واقع موجود. يعني افتراض انه هذا النظام الآن معزول شعبيا هذا غير صحيح. مظاهرات عم تأكد هذا المعنى. بين هلانة اسمحوا لي، لأكل حال مولد نبي ومعلش واحد إذا نكت له شوي. يعني انا شفت مثلا بعض الصحف اللبنانيه كتبت انه هودي اللي احتشدوا بساحه الامويين لما رئيس بشار الاسد نزلوا خطب، انه هو عشرات الاف جاء بهم حزب فاعل من لبنان الى دمشق. تصوروا حزب فاعل في الاكثريه، يعني مين؟ يعني حزب الله. ما هي صايره هلا بالزمن في انه تعابير تلميح اقوى من التصريح. في عشرات الالاف يا اخوان فاتوا من المصنع بوسطات، راحوا على ساحة الأمويين وما حدا صورهم وما حدا حس فيهم إلا جريدة لبنانية مهتمة بهذا الشأن. يعني لا تقول شيء إنه ما في شعب مع النظام، هو دي مش سويرين أو حزب الله جابوا من لبنان. على كل هلا على هذه الدقة قد ما بدكم في حكي. طيب، في جزء من الشعب السوري بمعزل عن النسبة المئوية ما زالوا مع هذا النظام. أيضا ثانيا في معارضة للنظام، بعضها سياسي بعضها شعبي بعضها مسلح، وإن كان بدأت تطغى الصبغة العسكرية على المعارضة الميدانية. كمان ما بدي فوت بنسب مئوية. ثالثا هنا هودي فيهم شيعة وكلهم حدا بيقدر يقول لا هذه الوقائع. ثالثا الآن هناك في عدد من مناطق في سوريا مواجهات مسلحة، والإعلام يتناقض أيضا في نقل طبيعة والتفاصيل هذه المواجهات المسلحة، بس محسوم انه في مواجهات مسلحة. وفي جزء كبير من سوريا ينعم بأمن واستقرار جيد او نسبي او مشاكل. طيب منكمل هذا داخل سوريا. خارج سوريا في حدا عنده نقاش بالمشهد العام ان هناك الان قرارا امريكيا غربيا اسرائيليا عربيا على مستوى دول الاعتدال العربي باسقاط النظام في سوريا؟ هذه الحقيقة واقع أو لا؟ ما شفناها مجلس الأمن وعم نشوفها كل يوم، هاي حقيقة. قبل أسابيع في موظف بوزارة الدفاع الإسرائيلية، وزارة الحرب الإسرائيلية، موظف مدير عام هيك شيء، يعني بيعمل هو تحليل شخصي بيظهر منه أنه عم بيدافع عن نظام رئيس بشار الأسد. ما بيبقى حدا ب 14 آذار من رؤسائهم من كبارهم لصغارهم لصحفهم لتلفزيونهم أخذوا التصريح وبنوا عليه تحليلات طويلة عريضة وقالوا ليكوا في جبهة إسرائيل وحزب الله وإيران ونظام بشار الأسد بمقابل الأمة العربية كلها. هذا جزء من التضليل والتحريف. طيب بعدها إلى اليوم يوجد إجماع إسرائيلي، بدي احتاط شبه إجماع إسرائيلي، شبه إجماع إسرائيلي على وجوب إسقاط النظام نظام رئيس بشار الأسد. وين 14 آذار بلعوا لسانتهم؟ بين تغير المشهد صارت إسرائيل بهذاك الصف بينا نحن لحالنا. طب ما ردونا إياها، مش هي الحقيقة؟ طيب اليوم إذن في قرار أمريكي بإسقاط النظام، قرار غربي بإسقاط النظام، قرار إسرائيلي بإسقاط النظام، وقرار عدد من دول الاعتدال، انا احتراما يعني لما نقول الاعتدال العربي لاسقاط النظام. طيب ليش؟ مشان ديمقراطيه؟ يعني هلا كلهم عندهم ديمقراطيه؟ كلهم عندهم حقوق انسان؟ وكلهم 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 ما بنفتح هذا الملف. طيب ليه؟ هذا طيب هذا نقطه بدنا نوقف عندها. بدي كمل انه طيب اسقاط النظام للمجيء بنظام بديل. كتير اجوا ناقشونا قالوا لا ما تقلقوا من معلش انا احكي اليوم ليله شفاف كتير لانه مرحله صعبه وبدها وضوح. اجوا قالوا انتم شو قلقانين؟ بعض الاصدقاء المشتركين قالوا انتم شو قلقانين؟ ليش واقفين مع النظام بسوريا؟ انه ضد اسقاطه، احنا عندنا موقف سياسي واضح. يا اخي ما في مشكله، النظام جديد، نحن نتعهد لكم بدعم المقاومة والسلاح بيوصل والذخيرة بتوصل والموقف من إسرائيل ما بيتغير. طيب هذا قيل ويقال في الكواليس، وفي ناس انه طيب اذا هيك يعني ليش انتوا تورطوا حالكم بهذا الموقف؟ طبعا نحن مش مورطين حالنا، نحن مستجمين مع حالنا بهذا الموقف. انا عندي هيك تساؤل لطيف، تعرفوا انا ما بحب انه يمكن نحن اليوم بالعالم الاسلامي نوجه انتقادات لبعضنا او حتى عتب، وأنا أقدر أن ما أمام الحركات الإسلامية اليوم في الدول الناهضة والتي فازت في الانتخابات أمامها تحدي كبير واستحقاقات خطيرة جدا، وأتفهم ذلك المقطع اللي أجلته، وأنه في قدام استحقاقات وهي مستهدفة، ونقول لهم أنتم مستهدفون من الأمريكان ودفشلوكم. بدي احطه قدامكم كحركات اسلاميه في مصر وتونس وليبيا واليمن وين ما كان، مجموعه كبيره من الازمات مع خزائن خاليه وضغوط وشروط صعبه، تجوا بعد وفوضى عارمه واعلام فلتان، تجوا بعد 3 4 سنين ما قدرتوا تعملوا شيء. هذا استهداف حقيقي اليوم لتجربه الحركات الاسلاميه، هذا بده حكي كثير لقدام. لكن بعض القيادات الإسلامية اليوم، وأنا أعرفهم شخصيا وهم أصدقائي، مش أنه نعرف بعضنا عن بعيد، قاعدين ومتعشين ومتغدين وفي بيناتنا خبز وملح. الآن ونظرا للظروف السياسية في بلدانهم لا يأخذون مواقف واضحة في القضية القومية وفي الموضوع الإسرائيلي، بل أحيانا قد تصدر عنهم مواقف ملتبسة، وعندما نراجع ونناقش يقال لنا أن هناك ظروف ومن نتفهم الظروف وبعد ما في شيء. طيب، وهذه بعضها أنظمة بعيدة عن، ليست من دول الطوق، فكيف إذا جينا على سوريا دولة الطوق وفي مطلب أمريكي إسرائيلي؟ أمريكا وإسرائيل بكرة هتجي للبديل تقول له نحن ساعدناك ونحن دعمناك ونحن حاربنا سوريا من شانك، يلا المقابل شو؟ هل المقابل المطلوب في سوريا هو ديمقراطية وإصلاحات؟ طيب ما رئيس بشار حاضر هذا يقدمه؟ المطلوب هو رأس المقاومة في لبنان ورأس المقاومة في فلسطين، ومطلوب رأس القضية الفلسطينية، ومطلوب رأس الشعب الفلسطيني. هذه هي الحقيقة. طيب، رابعا أو خامسا، أنه طيب النظام إجا عم بيقول أنا يا أخي أنا حاضر إصلاحات، أنا حاضر من إصلاحات، شكل لجنة هلأ هاليومين حسب معلوماتي بده يطلع الإعلان عن مسودة الدستور. طيب شو كانوا عم بيطالبوا؟ كل اللي حكوا معانا أنه يا أخي أقصى شيء نحن شو بدنا بالإصلاح، إلغاء المادة 8 من الدستور السوري، يعني المادة اللي بتقول أنه الحزب هو قائد الدولة والمجتمع. طيب قيادة السورية موافقة تلغي المادة 8 حسب معلوماتي. 2 تعددية حزبية موافقين. 3 انتخاب رئيس موافقين، وانتخابه لولايتين كمان موافقين. الإصلاحات المطلوبة تفضل قيادة السويري حاضرة تعمل إصلاحات، شو يقول لك؟ وحاضرة تعمل حوار. لا، ما بدنا حوار، ما بدنا إصلاحات، فات الأوان. وين فات الأوان؟ فات الأوان، ما هناك حرب في سويريا، وهناك قتال في سويريا، وهناك من يدفع سويريا إلى حرب أهلية. طبعا في ناس بيقولوا بالإعلام حرب طائفية، مش صحيح. الآن وأنا عندي موقف، يعني نتيجة موقف سياسي، الجماعات المسلحة التي تقتل هي تقتل من أبناء الطوائف وتقتل من السنة، وقتلت من السنة السويريين أكثر مما قتلت من أبناء الطوائف الأخرى. مش صحيح أنه حرب طائفية. نعم، عم يدفعوا سويرية باتجاه حرب أهلية. طيب اللي بده يحقن الدم، الحريص على الدم السوري، على الشعب السوري، على مستقبل سوريا، ما بيجي بيقول فات الأوان، ما بيروح على حوار بشروط انه يا بيتنحى رئيس يا ما في حوار، يعني في استهداف. الحريص على سوريا يذهب الى الحوار. نحن بكل شيء كان يصير بلبنان لما يجي العرب يحكوا معنا قلونا تفضلوا على الحوار بلا شروط. طيب ليش بسوريا الحوار بده يكون بشروط؟ في قيادة عم تقول أنا حاضر أعمل حوار، وأنا حاضر أعمل إصلاحات، وأنا حاضر أعمل جدول زمني الإصلاحات، وحاضرين عالج الوضع. ليش بده يتسكر الباب؟ هل هذا حرص على الشعب السوري؟ هل هذا حرص على قوة سوريا؟ هل هذا يخدم فلسطين والقضية الفلسطينية؟ من يخدم هذا السلوك الذي تستخدمه أو تتبعه اليوم أمريكا والغرب وإسرائيل ومعهم دول عربية؟ من يخدم هذا السلوك؟ وأنا أقول ما أقول الآن لله عز وجل. ممكن حدا يقول لي أنت مشتبه بتشخيصك أنت وإخوانك، معلش، هاي الوقائع، تعالوا نحكي وقائع، تعالوا نحكي معطيات، طلعوني من التفاصيل. بالتفاصيل هيدا قتل وهيدا قتل وهيدا عمل وهيدا سوي، هاي تفاصيل. إذا ما نغرق فيها يعني نذهب إلى المزيد من القتل، إلى المزيد من القتال، إلى المزيد من نسف الدماء. تعالوا للمشهد العام نعالج، هذا هو الذي يخدم سوريا وشعب سوريا ومستقبل سوريا والعرب والمسلمين وفلسطين ولبنان، هذا هو. طاولة حوار حقيقية وفي استعداد لإصلاحات، والعالم تنزل أسقفها، ورهان على الغرب وعلى أمريكا وعلى المال وعلى السلاح لإسقاط النظام، وما سيؤدي ذلك في الطريق. وأنا رأيي هذا رهان خاسر على كل حال، المزيد من القتل والحرق والدمار والفتنة والبغضاء. طيب شو في داعي له هيدا؟ طالما نحن بشأن داخلي وعم نحكي نظام إصلاحات، تفضلوا نعالج هذا الموضوع. هذا موقفنا، مقبول؟ تكلنا على الله، مش مقبول ناس أحوال، كل واحد يأخذ موقفه يا أخوان. نحن هذا الموقف نرى في مصلحة سوريا وشعب سوريا، ومصلحة لبنان وشعب لبنان، ومصلحة فلسطين وشعب فلسطين، بمعزل عن الثأر والانتقام والبغضاء والأحقاد الشخصية أو الفئوية التي ينطلق من خلالها بعض الناس. كلمة أخيرة بالوضع اللبناني بالنسبة للحكومة. نحن طبعا حريصين حكومة تستمر. هلأ ما مطلوب وساطة، لأنه معالجة الأزمة الحالية هي مسؤولية كل أطراف الحكومية. هناك اتصالات تفضي إن شاء الله إلى معالجة هذه الأزمة. وأنا أقول للي بلشوا يزبطوا جاكيتات وجرافات للحكومة الجديدة، ما في حكومة جديدة، هذه الحكومة ستستمر، لأنه المطلوب في لبنان بهالمرحلة استقرار أمني، استقرار سياسي، الناس تهتم بشؤون الناس الحياتية، مقدمة الكهرباء، مقدمة البطالة. هذه الحكومة تحقق هذا المعنى، مع أنها ليست حكومة حزب الله، لأنه هلأ الحمد لله بطل. وذيك اليوم واحد قال الحكومات، المجموعات المتخاصمة في حكومة الحكومة اللبنانية، يعني ما عادش حكومة حزب الله، عفوا عننا شوي. يعني هذه الحكومة بمعزل عن توصيفها حتى الآن هي أساس استقرار سياسي وأمني في البلد. في إمكانية أنه تعمل شيء، عم تحاول تعمل شيء، لازم نجهد أنه تعمل شيء. وأما الآن الوقت ليس لا وقت إسقاط حكومات ولا وقت توتير سياسي وأمني في لبنان، مش مصلحة لبنان. كل المنطقة مرهونة بالأحداث اللي موجودة فيها، التي بتعاوننا وإخلاصنا وانفتاحنا على بعضنا البعض نستطيع أن نتجاوز هذه المرحلة الصعبة إن شاء الله. مجدداً مباركة لكم هذه الأيام العظيمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.